السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وكان الله عليكم رقيبا، في آيات من كتاب الله جل وعلا دالة على اسم عظيم للمولى جل وعلا، ألا وهو اسمه تعالى الرقيب. أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى رقيب على عباده، ولذا كان من صفاته جل وعلا المراقبة، أنه يراقب عباده جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وهو معكم أينما كنتم. عباد الله، إذا كان من أسماء الله عز وجل الرقيب، وكان من صفاته العلى جل وعلا المراقبة، فكان الواجب على العبيد أن يراقبوا ربهم جل وعلا. ومعنى مراقبة الله سبحانه وتعالى أن يعلم العبد ويتيقن أن الحق سبحانه وتعالى مطلع على ظاهره وباطنه. أيها الناس، إن مراقبة الله عز وجل أمر واجب على العباد، واجب علينا أن نراقب الله سبحانه وتعالى في فعل الطاعة، وأن نراقب الله جل وعلا عند ورود المعصية، وأن نراقب الله جل وعلا في النيات والخواطر والإرادات. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث معاذ وأبي ذر رضي الله عنهما، قال: اتق الله حيثما كنت، في أي مكان راقب ربك جل وعلا، في السر والعلن، في البر والبحر، أينما تكون يجب أن تكون مراقبة الله عز وجل حاضرة في قلبك وفي ذهنك. عباد الله، لما جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله تلك الأسئلة العظيمة التي فيها مراتب الدين الثلاثة، سأله عن الإسلام فأجابه، ثم عن الإيمان فأجابه، ثم قال له أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أن تصلي كأنك ترى الله أمامك، أن تحج كأنك ترى الله، أن ترفع كفيك إلى الله جل وعلا تدعوه كأنك تراه، أن تتصدق، أن تتوب، أن ترجع إلى الله، أن تؤوب، أن تستغفر كأنك ترى الله. فإن لم تكن تراه فاستحضر في ذهنك وفي قلبك أنه سبحانه وتعالى يراك، أن الله جل وعلا يراك أينما تكون، يراك في عبادتك، يراك في فعل معصيتك، يراك في خواطرك ويعلم نياتك. أيها المؤمنون عباد الله، إن مراقبة الله جل وعلا هي أعلى مراتب الدين، كما في هذا الحديث العظيم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وفي هذا دلالة أيضا أن مراقبة الله جل وعلا تزيد في إحسانك، لأن هذه أعلى المراتب، الإحسان في دين الله جل وعلا. أيها المؤمنون عباد الله، إن المراقبة إذا حضرت في قلب العبد ولازمت حياته وقلبه استفاد فائدة عظيمة. من تلك الفوائد والثمار العظيمة التي يستفيدها المراقب لربه جل وعلا الاعتراف بنعم الله جل وعلا. نحن عباد الله في نعم كثيرة نغفل عنها كثيرا، وربما كثير من الناس يستصغر أو يحتقر تلك النعمة التي هو فيها، وذلك دلالة على ضعف المراقبة لله جل وعلا الذي أسدى إليه هذه النعم. عباد الله، جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه في ثلاثة نفر ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم من الأمم الماضية: رجل أقرع، ورجل أبرص، ورجل أعمى، كلهم به عيب ومرض وبه فقر، فشفاهم الله عز وجل جميعا وأغناهم الله سبحانه وتعالى جميعا، ثم أراد أن يختبرهم وأن يبتليهم من الذي يراقب الله جل وعلا في نعمه، فأرسل إليهم ملكا في صورة آدم، فجاء إلى الأول الأقرع الذي جمله وأعطاه مالا كثيرا واد من الإبل، فقال له: رجل مسكين وابن السبيل، انقطعت بي السبل، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن، الذي أعطاك الشعر الحسن، بعيرا أتبلغ به في سفري، عنده واد من الإبل. فانظر عباد الله، للذي لا يراقب الله عز وجل، للذي لا يراقب الله جل وعلا في نعمه، قال له: الحقوق كثيرة، أي أن أبواب النفقة والخير والصدقات كثيرة غيرك، نحن ننفق فيها. ثم أتى الثاني فقال له مثل ما قال الأول، ثم أتى الأعمى فقال له: أسألك بالذي رد عليك بصرك، شاة أتبلغ بها في سفري، قال: خذ ما شئت، قد كنت فقيرا فأغناني الله، أعمى فرد الله علي بصري، خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك في شيء أخذته لله جل وعلا. تفكروا مع عباد الله، ما الذي جعل هذا الأعمى يقول له خذ ما شئت من المال؟ ما الذي جعله يتفكر في حاله أنه كان فقيرا وكان به مرض وهو العمى فعافاه الله عز وجل؟ إنها مراقبة الله سبحانه وتعالى. إذن عباد الله، لو راقبنا الله عز وجل لشكرنا نعمه، وشكرنا الله جل وعلا بالألسن والجوارح والقلوب على نعمه المتكاثرة المتتالية علينا أيها الناس. ومن تلك الثمار أيها الناس أن المراقبة لله جل وعلا تبعده تلك المراقبة واستحضار مراقبة الله عز وجل في القلب عن معصية الله جل وعلا. أيها الناس، إن المعاصي إنما تقع حين يقع الغفلة، حين تقع الغفلة وحين تقع القسوة في القلوب. أما والقلوب متعلقة بالله جل وعلا مراقبة له فإنها أبعد ما تكون عن معصية الله جل وعلا. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن ابن عمر في الصحيحين، يخبرنا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن ابن عمر عن ثلاثة نفر آواهم المبيت إلى غار، وكان منهم ثلاثة، فأما أحدهم فقال: اللهم إنه كانت لابنة عم فأردتها عن نفسها، وكانت أحب النساء إلي فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فأتتني فأعطيتها 20 و100 دينار من الذهب على أن تخلي بيني وبين نفسها، فلما فعلت أو فلما قدرت عليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها وتركت الذي لها وذهبت. ما الذي منعه؟ ما الذي حجزه عن معصية الله وقد تمكن منها؟ إنه الخوف والمراقبة لله جل وعلا. هذه المرة أطلقت عليه كلمة عظيمة تقشعر منها قلوب العباد الحية: اتق الله. قف أيها المؤمن، لا تتعدى حد الله، لا ترتكب معصية الله، فإن الله عز وجل يراك ويراقبك. قال الله جل وعلا عن يوسف عليه السلام: قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. لما راودته تلك المرأة تذكر أن هذا ظلم عظيم واعتداء لذلك الملك الذي أحسن إليه، وهذا من أعظم المراقبة لله جل وعلا: معاذ الله، إنه أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. يا أيها الناس، إن مراقبة الله عز وجل إذا استحضرها الإنسان كفته عن معصية الله جل وعلا. أيها المؤمن عبد الله، لو أن كل إنسان راقب الله في ماكله، في مشربه، في مسكنه، في مشيه، في بيعه، في شرائه، في كل شؤونه، لأصلح الله حال الناس وحال المجتمعات. إنما فسدت المجتمعات حين غابت مراقبة الله جل وعلا عن قلوبهم وعن أعينهم. كل إنسان منا عباد الله لربما يخلو بمعصية الله إلا من رحم الله جل وعلا ولو أن الإنسان تذكر أن الله يراه لم تنع عن الوقوع في المعصية. هذه الجوالات التي فيها الفساد العظيم والتي أفسدت كثيرا من الرجال والنساء، لو أن الإنسان راقب الله في هذه الآلة عندما يضع أصبعه على تلك الآلة يعلم أن الله يراه، أن الله عز وجل يعلم ماذا يفعل وماذا يقول وماذا يكتب وماذا يصور وماذا يفعل في هذه الآلة، لم تنع والله عن معصية الله. إن من أعظم الثمار التي يحصل عليها المراقب لله جل وعلا أن هذه المراقبة تنجيه من عذاب الله. كيف تنجيه أيها الناس؟ لأنها تمنعه وتحجزه عن معصية الله جل وعلا. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، دعته امرأة لها مال ولها جمال ولها مكان لا يستطيع أحد أن يتسلط عليه أو يمنعه أو يؤذيه، فقال: إني أخاف الله، راقب الله، فقال: إني أخاف الله، فمنعته مراقبة الله جل وعلا وخوفه من ربه الذي استحضر أن الله عز وجل يراه إذا فعل هذه المعصية، فكان فيه نجاته وكان فيه فائدة عظيمة وثمرة كبيرة يوم القيامة أن الله عز وجل يظله يوم لا ظل إلا ظله. وتأملوا في هؤلاء الأصناف. هذا الإمام العادل، من الذي جعله يعدل؟ من الذي جعله لا يرتشي لا يظلم؟ إنه مراقبته لله جل وعلا. ذلك الشاب الذي نشأ في طاعة الله من صغره، ما الذي جعله يسير على هذا الطريق حتى يفوز بظل عرش بظل الله يوم القيامة؟ إنها مراقبة الله سبحانه وتعالى. ذلك الذي أنفق نفقه ولم يطلع عليها أحد إلا الله، ما الذي حمله على ذلك؟ مراقبة ربه جل وعلا. إذن أيها الناس، من أعظم شعائر الله جل وعلا التي تصلح بها قلوب العباد أن يعلم الإنسان أن الله يراه، وإن لم تكن تراه فلتعلم ولتستحضر أن الله جل وعلا يراك في كل حال، في طاعة، في عبادة، في معصية، في نية تنويها، اعلم أن الله يراك. وهكذا عباد الله، المراقبة لله جل وعلا تسوقك أيها العبد إلى جنة الله. قال الله جل وعلا: إن الذين يخشون ربهم بالغيب أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. يخشون ربهم، يخافون ربهم، يراقبون ربهم بالغيب، لهم مغفرة لذنوبهم ولهم أجر عظيم يوم القيامة. ألا أيها الناس، فلنستحضر مراقبة الله جل وعلا. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. الله جل وعلا يقول: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات البر والبحر إلا في كتاب مبين. أيها الناس، إن الله جل وعلا يعلم كل شيء ويرى كل شيء ويسمع كل شيء، فإذا استحضرنا ذلك أيها الناس صلحت قلوبنا وأعمالنا. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها المؤمنون عباد الله، من تلك الثمار العظيمة التي تحصل بمراقبة الله جل وعلا من العبد أن تحصل الأمانة والصدق في قلب العبد، لأنه يعلم أن الله عز وجل يراقبه ويطلع عليه، فلا يخون ولا يكذب ولا يأكل الحرام ولا يتعدى على الأعراض. أخرج البيهقي رحمه الله أثرا عظيما عن ابن عمر رضي الله عنه، قال نافع رحمه الله: لقي ابن عمر يوما راعي من الغنم، راعي للغنم، فقال له: يا غلام، بعني شاة أعطيك ثمنها وأعطيك من لحمها. فإذا قال: إنني مؤتمن. قال الغلام: إني مؤتمن. قال: إذا سألك سيدك فقل: أكلها الذئب. فأدبر وولى الغلام، وترك ابن عمر وقال: أين الله؟ فأين الله إذن؟ إذن أيها الناس، أي معصية ترد عليك قل: أين الله؟ أين رب العالمين الذي قال: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول؟ أين الله؟ إذا نظرت إلى جوالك استحضر: أين الله؟ إذا فرطت عبد الله في معصية الله فاعلم وقل: أين الله؟ إذن عباد الله، هذا رجل أراد ابن عمر رضي الله عنه أن يختبر أمانته، فولى عن ابن عمر وهو يقول: فأين الله إذن؟ راقب ربك أيها المؤمن، راقب ربك أيها المسلم. إذن عباد الله، كيف نراقب الله جل وعلا؟ كيف نكون من المراقبين؟ إذا أردت عبد الله أن تراقب الله فاعلم في كل عمل تعمله من خير أو شر أن الله جل وعلا يراقبك وهو معكم أينما كنتم. ثم اعلم عبد الله واستحضر أن ملائكة الله جل وعلا يكتبون كل شيء، يكتبون كل قول، ويكتبون كل فعل، ويكتبون كل حركة. فإذا عرفت ذلك راقبت الله جل وعلا واجتنبت معصية الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. وقال سبحانه وتعالى: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال سبحانه وتعالى: وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذا استحضرت هذا أيها المؤمن، أنك ما تلفظ من قول إلا لديك رقيب عتيد، صنت لسانك عن الخطأ. إذا علمت أن الله عز وجل أن الملائكة يقيدون ما تفعله كففت يدك وقدمك عن محارم الله. إذا علمت أن الله عز وجل يراقب سمعك وبصرك كففت هذه الجوارح عن معصية الله. إن مما يجعلك تراقب الله جل وعلا أن تعلم أن هذه الجوارح التي تزاول بها معصية الله أو تعمل بها طاعة الله جل وعلا تشهد عليك بالشر وتشهد لك بالخير. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقال سبحانه وتعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. إذن عبد الله، إذا علمت هذا أن سمعك يشهد عليك وأن بصرك يشهد عليك وأن لسانك يشهد عليك وأن يدك ورجلك وفخذك وفرجك يشهد عليك، علمت أنك مراقب وتركت معصية الله وأقبلت على طاعة الله سبحانه وتعالى، يا أيها الناس إن أمر المراقبة أمر عظيم، أمر يصلح القلوب، أمر يصلح الجوارح، أمر يصلح النيات والأعمال، أمر تكثر به الحسنات وتقل به السيئات. جاء عن أبي العباس بن مسروق رحمه الله، جاء عن أبي العباس ابن مسروق رحمه الله أنه قال أثرا عظيما، قال: من راقب الله في خطرات قلبه عصم الله حركات جوارحه. تأمل معي هذا الكلام العظيم، من راقب الله في خطرات قلبه عصم الله حركات جوارحه. إذا أردت أن يصلح الله لك الحال في الدنيا والآخرة فراقب الله جل وعلا في كل صغيرة وكبيرة وفي كل ما تفعل وتذر. أسأل الله العظيم بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يجعلنا من عباده الصالحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود البغاة المعتدين، اللهم عليك باليهود البغاة المعتدين، اللهم عليك باليهود والنصارى والرافضة والمشركين، اللهم عليك بهم وبمن أعانهم ومالهم على الإسلام والمسلمين. والحمد لله رب العالمين.